والدرس الثالث والثمانون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والثلاثين من سورة يونس عليه السلام. تقول الآية الحادية والثلاثين: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه إن فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ونبدأ من الأول. أما الآية الأولى من سياق درس اليوم فإنها مواجهة إلى المشركين في صورة أسئلة موجهة من الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. السؤال الثاني: من يملك السمع والأبصار. السؤال الثالث: من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. السؤال الرابع: من يدبر الأمر. هذه الأسئلة الأربعة تأتي بها الآية الحادية والثلاثون. ماذا يريد ربنا سبحانه من عرض هذه الأسئلة الأربعة على المشركين؟ وماذا يريد ربنا سبحانه من طلب الإجابة على هذه الأسئلة؟ الله يسأل: من الذي يرزق؟ من الذي يخلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ هذه أسئلته سبحانه وهي موجهة إلى المشركين. وأجاب المشركون فعلا وقالوا: إن الله هو الذي يخلق وإن الله هو الذي يرزق وإن الله هو الذي يدبر الأمر وإن الله هو الذي بيده كل شيء. ما دام المشركون قد أجابوا بذلك، السؤال الذي يترتب على هذا: لماذا أيها المشركون ما دمتم تعرفون هذا وما دمتم تفهمون هذا لماذا تدعون غير الله ولماذا تخافون غير الله ولماذا تلجؤون إلى سواه ولماذا تخلفون بغيره وتنذرون لغيره ولماذا تحكمون في حياتكم غير شريعته؟ السؤال الأول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من الذي يرزقكم؟ الله أم غيره؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقكم، يرزقكم أيها المشركون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ويرزق المشركين في كل زمان وفي كل مكان. ها هذا شيء يعرفه المشركون مهما ضلت عقائدهم ومهما زلت اقدامهم. من يرزقكم من السماء والارض؟ وهنا يلفت القران انظارنا الى ان رزقنا لا ياتي من الارض فقط، ولكن ياتي من السماء. من السماء اولا، قل من يرزقكم من السماء والارض. السماء تبشر اولا في الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وهذه حقيقه يكشفها القران ويضع ايدينا عليها، وكانت غائبه عن كثير من الناس، بل هذه الحقيقه ما زالت غائبه عن كثير من الناس. فالناس يفهمون ان الرزق ياتيهم من الارض، يزرعون فتخرج لهم الارض النبات، وتصور البعض ذلك. لكن اذا علموا ان الرزق ياتي من السماء ايضا، بل ياتي من السماء اساسا، ولولا ان الرزق ياتي من السماء اولا لما اخرجت الارض شيئا. السماء اولا، السماء تمطر اولا، فتتلقى الارض مطرها فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. وقول الله سبحانه وتعالى تهتز وتربو، هذا فيه معنى الفرح الشديد الذي يصيب الارض حينما ينزل عليها المطر. تهتز من النشوة والفرح، وتربو يعلو بطنها، يعلو بطنها كبطن الحامل. تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ذلك لأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونعود إلى الرزق الآتي من السماء. بعض الناس يتصور أن الرزق الآتي من السماء هو المطر فقط. المطر يأتي من السماء، الله يسخر الريح فتبخر مياه البحر، ثم تحمله الى طبقات الجو العليا فيتراكم سحابا، ثم ينزل مطرا على ارض يريدها الله سبحانه وتعالى، فتنبت تلك الارض اشجارها وزرعها وثمارها. هذا فهم. لكن هناك اشياء اخرى غير المطر، الله سبحانه وتعالى جعلها سببا في ذلك الرزق، وجعلها عاملا من عوامله. الارزاق التي تاتي من السماء كثيره، منها الشمس. الشمس تؤثر في الرزق ايضا، ولها اثرها في الرزق، والقمر له اثره في الرزق. القمر له علاقه بالمد والجذب، والشمس لها علاقه بحرارتها وبرودتها، كل ذلك له علاقه بالرزق. وهناك اسرار علميه كثيره وسنن كونيه لا يحيط بعلمها الا الله سبحانه وتعالى. واذا كان البشر قد عبثوا برزق الله في الارض، فلقد عبثوا برزق الله النازل من السماء، فاخذوا يستغلون الطاقه الشمسيه في الحروب وفي التدمير وفي الخراب. وهناك من يستغل الطاقه الشمسيه ايضا في النفع والمنفعة العامة، على سمعك معاكا وبشرك معاكا، وإن شاء أمرضك جعل بشرك مريضا وسمعك مريضا، وإن شاء أذهبك جعلك لا تسمع ولا ترى. هكذا فهم الذين خوطبوا بالقرآن لأول مرة. هل انتهى عطاء الآية عند هذا الحد؟ بمعنى أن هذا كله الذي يريده الله من هذا النص لا، انما كلما حصل تقدم علمي وكلما فكر الانسان اكثر اعطته الايه اكثر. نحن الان في عصر العلوم، عصر اكتشف العلم ودرس العلم وعرف كيف ترى هذا العلم، والاوتار البصريه التي تعد بالملايين في هذا العلم، كذلك الاعضاء التي بها تسمع الاذن وكم عددها اعدادها الى لا تحصى. كل ذلك يكتشف العلم، وكل يوم يكتشف الجديد. ويرى العلم ان الزمان ليس في يده، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لا بالنسبة للعين ولا بالنسبة للأذن، بل هناك أمور أخرى. هذه العين شيء ظاهري وهذه الأذن شيء ظاهري. كيف ترى العين؟ كيف تسمع العين؟ ذلك موضوع طويل وهائل. يأتي أمر من المخ إلى العين مفسر، فتجمع العين المرئيات بألوانها وبصورها وبأشكالها بمحصلتها سريعا إلى المخ، فيدرك المخ ما رأت العين. كيف يتم ذلك وبأي قدرة؟ إنه بقدرة الله وحده لا شريك له. فلو رحنا نفكر في السمع والبصر لهالنا التفكير ولوجدنا الامر لا ينتهي الى قرار ولا الى غاية. السمع والبصر ذلك شيء ظاهر، فما بالك بالادوات التي تعمل فيه؟ فيك الاف من الماكينات تتحرك وتعمل، الاف الماكينات فيك وانت لا تدري وانت لا تحس بها. الكبد يعمل، الطحال يعمل، القلب يعمل، البنكرياس يعمل، الغدد كلها تعمل، الاعصاب بدرجاتها كلها تعمل، كل ذلك يعمل فيه ويتحرك حركاته الدائبه مصانع لا عدد لها تحملها انت ولا تحس بها. تصور لو انك احسست بالعوامل الكائنه فيك والداخله في داخلك، لو انك احسست بها ماذا يكون حالك؟ جميل. لا تستطيع ان تعيش هادئا او معاشا، ولكن الله من رحمتك جعلك تنام هادئا وكل هذه الادوات تتحرك وكلها تعمل في هدوء واتزان. لما يحدث خطأ على الاطلاق، القلب لا يخطئ، الكبد لا يخطئ، البنكرياس لا يخطئ، المعدة بعصاراتها لا تخطئ، تأخذ الأغذية لا تخطئ في إفرازها أبدا، لا تخطئ أبدا في تفاعل عصاراتها معها. هذه الأجهزة السماء البكماء العمياء الجاهلة تدرك. من الذي جعلها تدرك؟ إنه هو الله وحده لا شريك له. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار فهو يعتقد عند قوله تعالى أمن يملك السمع والأبصار يملك تجعلك تحار. إن سمعك وبصرك في وجهك أمر، في رأسك أمر، ومع ذلك بالرغم من أن بصرك في وجهك أنت لا تملكه، وبالرغم من أن أذنك في رأسك أنت لا تملكها، إنما الذي يملك ذلك هو الله. قولوا للمغرورين، قولوا للمسكينين بالمال وبالثروه، قولوا لهم اذا كنتم لا تملكون سمعكم ولا ابصاركم افتملكون الدار والعقار؟ وصدق ابو العلاء حينما يقول وتقول مالي لم يقول واعبدي نهف العبيد لربنا والدار. انت لا تملك سمعك وبصرك، فكيف تقول انك تملك قصرا؟ كيف تقول انك تملك مالا؟ كيف تقول انك تملك ولدا؟ كيف تقول انك تملك شيئا؟ يا مسكين، انك مع اشياء هذا الكون علاقتك بالاشياء علاقه وداع. كل شيء انت معه على وداع، كلمه لحظه وينتهي كل شيء، اما ان تذهب انت واما ان يذهب مالك، اما ان يبقى مالك لك خالدا مخلدا فلا، واما ان تبقى انت لمالك خالدا مخلدا فلا. يحسب ان ماله اخلده، المغفلون يظنون ان المال يخلدهم او يخلد لهم او يبقى لهم او يبقون لهم. اساطير، اكاذيب، خداع. والمال يخلد ولا انت تخلد. علاقتك بمالك علاقة وداع، علاقتك بأولادك علاقة وداع، علاقتك بأصحابك علاقة وداع. وإنما ندرك هذه الحقيقة، أدركوها أيها الناس قبل طوات الأوان، أدركوا أن علاقتكم بهذه الدنيا علاقة وداع، علاقتكم بأموالكم علاقة وداع. أدركوا هذا جيدا. أدركوا أن علاقتكم بأولادكم وأزواجكم علاقة وداع. لا لقاء بعده الا اذا كنتم مبشرين. تختارون فرادى وتبعثون فرادى وتحاسبون فرادى وتدخلون الجنة او تدخلون النار. من دخل النار فانه يدخله فرقها فردا، اما من دخل الجنة فان الله يؤلف بينه وبين الاحبة. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا سؤال اخر. الله يقول لهم من الذي يخرج الحي من الميت؟ الحياه تخرج من الميت، ذلك شيء نراه، والموت يخرج من الحياه، ذلك شيء نراه. العرب الذين خاطبوا بهذا الكلام اول مره قالوا ثم الله يخرج الدجاجة من الفيضة ويخرج الإنسان منا من الحيوان المنوي أو من البويضة. هذا الإنسان كله من بويضة، هذه الدجاجة من بيضة، شجرة النخلة من نواه، شجرة القمح من حب القمح. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أخرج الحياة الهائلة من شيء لا يكاد يرى او لا يكاد يحس؟ هكذا فهم العرب القدامى الذين خوطبوا بالقران. كذلك حينما قال الله يخرج الميت من الحي ايضا اشار الى الحيوان المنوي الذي يخرج من انسان الحي والى البلده التي تخرج من دجاجه الحيه. ولكن الناس اليوم قالوا لا، إن حبة القمح سائل الحي، وإن البيضة سائل الحي، وإن البويضة والحيوان المنوي سائل الحي. فالذي خرج حي من حي وليس بحي من ميت ولا ميت من حي. نقف مع هؤلاء ليقول أي سر في حبة القمح أيها الناس؟ هل في حبة القمح كل هذه التنابل وهذه الأوراق وهذه الخضرة كل ذلك في حبة قمح صغيرة؟ فاسكتوا حبة القمح إن استطعتم أو إن شئتم، ثم ابحثوا عن شجرة القمح فيها، ابحثوا عن النخلة بألوانها وبخوصها وبجسمها كل سنوات، ابحثوا عن ذلك إنكم لا تجدون. ومع ذلك فإن قول الله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي باق على أساسه كما يقوله الماديون. الماديون يقولون إن كل شيء حي نبت من حي، وأصل هذه الحياة كيف كانت؟ يقولون لنا إنها نشأت من العصور، الماء الآكل يتعفن. نقول لهم إذا كان هناك موات قبل هذه الحياة، موات قبل الحياة نشأت منه هذه الحياة وهي هذه العقول التي تتحدثون عنها أيها الماديون. ثم تؤول الحياة إلى تراب، بعد ذلك إلى جماد، كما بدأت الحياة من جماد فإنها تعود إلى جماد، كما بدأت من عدم فإنها تعود إلى عدم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ من الذي يدبر الأمر؟ وقوله تعالى ومن يدبر الأمر جملة واحدة، لا ساعات وأيام وليالي وشهور وسنين وظهور وأعمار 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 البشر جميعا لم تجمعت منذ كان البشر. يفسر لنا قوله تعالى يدبر الأمر أي أمر؟ أي أمر؟ نحن لو حسبنا أمر الله في لحظة واحدة لكلت أجيال البشرية كلها دون أن تحصي. أمر الله الصادر من السماء والأرض بين السماء والأرض في لحظة واحدة، فما بالك في لحظات، فما بالك في أيام، فما بالك في شهور، فما بالك في ظهور، فما بالك في سنين، فما بالك في أعصر. سيقول المشركون ردا على هذا كله، يطاعون الله. المشركون يقولون ان الذي يرزق هو الله، ان الذي يخلق هو الله، ان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله، ان الذي يدبر الامر هو الله. فسيقولون الله، فقل افلا تتقون، ما دمتم تعرفون ان هذا كله الله وحده هو الذي فعله، فلماذا تدعون غير الله؟ ولماذا تطلبون المدد من غير الله؟ ولماذا تلجؤون الى غير الله؟ ولماذا تذلون امام البشر او امام الحجر او امام الشجر، مع ان الشجر والحجر والبشر والموت والشيطان لم يخلق ولم يرزق ولم يعطي ولم يدبر الامر؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، ام من يملك السمع والابصار ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله، فقل افلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فانى تشركون. هنا قاعده شرعيه ينبغي لكل مسلم ان يحفظها، وينبغي لكل مسلم ان يعيها، ولا بد لكل مسلم ان يعتنقها. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان خير الامور الوسط، خير الامور الوسط. هذا في الاخلاق، في الاخلاق فقط. يعني مثلا حينما نقول الشجاعة وسط، الشجاعة وسط بين رذيلتين، او كما يقولون الفضيلة وسط بين رذيلتين. فالشجاعة وسط بين التهور والجبن. المتهور لا يوصف بان اخلاقه سيئة، وان ولكن اخلاقه قبيحة. والجبان ايضا اخلاقه قبيحة، لكن الشجاع، الشجاع اقل من المتهور وارقى من الجبان، فهو وسط. اذا الشجاعة وسط. كذلك حينما يقول الكرم وسط، الكرم وسط بين التبذير وبين الجهل. المبذر قبيح والبخيل قبيح، لكن الكريم هو الانسان المحمود. هذا في الاخلاق الفضيلة وسط بين رذيلتين. اما في العقائد فلا وسط اطلاقا. الله واحد، ليس هناك وسطية في هذا، ولا مناقشة ولا تطور كما يقولون. يقولون لنا نخضع الاديان للتطور، مفيش تطور. وليس هناك تعايش سني بين عقيدة تقول الله واحد وعقيدة تتحدث عن الله كما تشتهي، تقول الله ثلاثة او خمسة او عشرة. ويمكن ان يكون هناك محاولة للتوثيق او التوثيق بين عقيدة تقول الله واحد وعقيدة تقول انه ليس بواحد. ولا يمكن ان نقول في هذا ان خير الامور الوسط، هذا يقول ثلاثة وهذا يقول واحد، نقص في الوسط ونقول اثنين، لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى يقول فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. اذا هنا منطقتين، منطقة نور من تعداها خطوة واحدة وقع في منطقة الضلال. ولا ينبغي لواحد ان يقول انا مؤمن، نسأله عن الذين يقبلون الاعتاد فيقول هؤلاء مؤمنين لكن مخطئين. هذا التعبير تعبير سيء وتعبير سيء. لا يمكن لي ان اقول انه مخطئ، ولكن اقول اسميه بما سماه الله به مخطئ، لانه خرج من منطقة النور الى منطقة الظلمة. قد يكون دخل منطقة الظلمة بخطوة واحدة. يستوي الذي دخل منطقة الظلمة بخطوة واحدة والذي اول في الظلام بألف خطوة. يتساوى، يتساوى من يعبد الصنم الحجري ومن يعبد ملكا من الملائكة او رسولا من المرسلين، يتساوى في انه مسلم. ولا يسامحه الله ان يجيء يوم القيامة ويقول هؤلاء عبد الاحجار يا رب، اما انا فعبدت سنان النبي او سنان الرسول او سنان الملك. لم يعطي، لان القاعدة تقول فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تشركون. في القرآن في كل اياته، فمن اراد ان يتعلم التوحيد الحق الصافي الخالص سيتعلمه من القرآن الكريم. من اراد ان يعرف الاسلام كله صافيا كما انزله الله، حقا كما اراده، نورا كما هدى اليه نبيه والانبياء من قبله، فعليه بالقران الكريم. الله سبحانه وتعالى شرح لنا التوحيد شرحا واسعا في كل آيات القرآن الكريم، ومنها هذه الآيات التي تلوتها عليكم، ومنها قوله تعالى: كذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم يقول الله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أي فاسقون، حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون. أما قوله تعالى أنهم لا يؤمنون يعني حقت كلمة الله عليهم أنهم من أهل النار، كما جاء في سورة غافر: كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالله سبحانه وتعالى كتب على الذين كفروا وعلى الذين فسقوا أنهم من أهل النار بسبب فسقهم وبسبب كفرهم. وإلى هذا الحد أيها الأخوة، فانتبهوا.